بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، قال الناظم غفر الله له ولوالديه ولجميع المسلمين، متابعا للمسائل في باب النجاسات وإزالتها من الألفية المكية في المهمات الفقهية. قال: والبول والغائط دون خلف، والحيض والنفاس ليس مخفي، والمذي والودي كذا الخنزير، والنعل بالترب أتى التطهير. بعد أن قدمنا الكلام حول النجاسات وكيفية إزالتها، ثم ذكر بعض أنواع النجاسات، فذكر هنا بول وغائط الآدمي ودم الحيض والنفاس، دم الحيض والنفاس، وأشار إلى أن ذلك لا خلاف فيه. بالنسبة لنجاسة البول في الصحيحين عن ابن عباس قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على قبرين فقال: أما إنهما ليعذبان، وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله. الحديث، وقد بوب النووي عليه في صحيح مسلم باب الدليل على نجاسة البول ووجوب الاستبراء منه. قال أبو بكر ابن المنذر: دلت الأخبار الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، دلت الأخبار الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم على نجاسة البول، وبه يقول عوام أهل العلم منهم مالك وأهل المدينة وسفيان وأهل العراق من أصحاب الرأي وغيرهم والشافعي وأصحابه، وبه قال كل من حفظنا عنه من أهل العلم، يعني نقل الإجماع على نجاسة البول، أي بول الآدمي، ما يتعلق ببول وروث ما يؤكل لحمه، هذا سيأتي الحديث عنه إن شاء الله تعالى. إنما الآن الحديث عن بول الآدمي. وقد استدل به البخاري على أن نجاسة البول مقصورة على بول الإنسان ولا يعم بول سائر الحيوانات، فلا يكون حجة لمن حمله على العموم في بول جميع الحيوانات. وقال القرطبي: قوله من البول اسم مفرد لا يقتضي العموم. ولو سلم فهو مخصوص بالأدلة المقتضية لطهارة بول ما يؤكل، نقله عنه شيخنا العلامة الإثيوبي رحمه الله كما في ذخيرة العقبة في شرح المجتبى. إذن بول الآدمي نجس، دلت على ذلك السنة والإجماع. وأما الغائط فهو رجيع الإنسان وخبثه، وأصل كلمة الغائط تطلق على المكان المنخفض من الأرض، ثم استعملت في حق ما يخرج من الإنسان، لأنه كان من قبل إذا ذهب لقضاء الحاجة يذهب إلى مكان منخفض من الأرض فيقضي حاجته، ثم استعمل كما سمعتم لما يخرج من الإنسان فقيل غائط. قال الشوكاني رحمه الله كما في الفتح الرباني من فتاوى الشوكاني من جلد العاشر، قال: وقد قررنا فيما سلف أن نجاسة الغائط مجمع عليها، لم يخالف فيها أحد من المسلمين كما حكى ذلك الأئمة. نعم، غائط الإنسان نجس بالإجماع، وكل ما ورد فيه من نصوص في باب الاستنجاء تدل على نجاسة الغائط. الأدلة التي تقدمت معنا في باب الاستنجاء والاستجمار دليل على نجاسة الغائط، وإلا لما أمرنا بذلك، والله تعالى أعلم. ولا فرق بين غائط الآدم الصغير والكبير في النجاسة، وقد حكى النووي الإجماع على ذلك. إذا الغائط سواء كان في حق الكبير أو الصغير، القليل أو الكثير، فهو نجس. قال النووي رحمه الله: ولا فرق بين غائط الصغير والكبير بالإجماع كما في موسوعة الإجماع. إذن البول والغائط نجسان، يجب التطهر منهما. قال: وأما دم الحيض والنفاس فلقول الله عز وجل: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. سماه الله أذى وقال: فإذا تطهرن، تطهر يكون من النجاسة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها: فإذا أقبلت الحيضة فترك الصلاة، فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي. شاهد: فاغسلي الدم وصلي، دليل على نجاسة دم الحيض والنفاس، هذا أمر لا خلاف فيه. وعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في دم الحيض يصيب الثوب تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه. متفق عليه. قال القاضي عبد الوهاب البغدادي: وجميع ما ذكرناه من الظواهر وإن كان النص فيها متناولا للحيض وحده فإن النفاس ملحق به بالإجماع، لأن أحدا لم يفرق بينهما في هذه الأحكام، أو بالقياس هو أنه دم خارج من الفرج لا يكون إلا مع البلوغ. الأحكام واحدة في دماء الحيض والنفاس، كلاهما دماء نجسة. وقد تقدم معنا في درس البارحة نقل الإجماع على نجاسة الدم المسفوح الكثير، وبينا أن الأئمة المتقدمين نقلوا الإجماع على هذه المسألة، ابن المنذر والنووي وابن حجر والقرطبي وغيرهم نقلوا الإجماع على ذلك. وقد حصل خلاف من بعض المتأخرين ولهم اجتهادهم رحمهم الله تعالى. إذن هذه الدماء نجسة، إذا أصيب بها الثوب أو البدن يجب غسل البقعة التي تصيب ذلك أو البدن أو الثوب، كما تقدم البارحة الأماكن التي تغسل فيها النجاسة قلنا ثلاثة أماكن بالاتفاق: البقعة والبدن والثوب. ثيابك فطهر، وهكذا تطهير المساجد وتطهير البدن. قوله والمذي والودي كذا الخنزير والنعل بالترب أتى التطهير، بعد أن انتهينا من حكم البول والغائط والدم، دم الحيض والنفاس، وأنها نجسة، تطرق لذكر المذي والودي. هذه مسائل مهمة ما يستغني عنها الإنسان، إنسان مسلم ما يستغني عنها، فإنه قد يقع الإنسان في بعض هذه الأمور وهو لا يشعر، فالمسلم ينبغي له أن يهتم بأمر دينه، بأمر دينه. قال وصفة المذي هو ماء أبيض رقيق يخرج عند التلذذ أو الملاعبة أو التذكر. إذن هذا نجس بالإجماع، المذي نجس بالإجماع، وهو الذي يخرج عند التلذذ أو التذكر أو التفكير فهو نجس. والودي ماء أبيض خائر يخرج بإثر البول، الذي يأتي بعد البول هذا يسمى ودي، والناس يختلفون في ذلك، تجد بعضهم عنده سلس في ذلك، وأكثر من تجد عنده سلس في هذا سواء في البول أو الودي الذي يمضغ القات، عنده سلس في هذا الجانب ويعانون، وهذا من فوائد هذه الشجر، من فوائدها أنها تأتي بالأمراض هذه. طيب ما حكمها؟ هذا المذي أو الودي حكمه النجس بالإجماع. تعال ننظر الأدلة في ذلك. قال جاء في الصحيحين عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال كنت رجلا مذاء، أي كثير المذي، فاستحييت أن أسأل رسول الله لمكان ابنته مني. إيش مكان ابنته؟ بنت النبي صلى الله عليه وسلم وهي زوجته، فاستحيى أن يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم. قال فأمرت المقداد بن الأسود، فيه أن الإنسان إذا لم يستطع أن يسأل سؤالا مباشرا فلا يمسك عن السؤال، بل يسأل ولو سؤال غير مباشر، مثلا إذا أنت تستحي تقول مثلا عندي مشكلة كذا وكذا، قل ما رأيك برجل عنده كذا وكذا، أو ما حكم كذا وكذا، صور نفسك على أنك رجل مبهم أو رجل آخر، ولا تبقى على الجهل أو على ذلك الخطأ، حاول أن تسأل عن عما ينفعك في أمر دينك. الله عز وجل لا يستحي من الحق، الله لا يستحي من الحق، والنبي صلى الله عليه وسلم علمنا كل شيء، كل شيء نحتاجه في أمر ديننا ودنيانا علمنا مما ينفعنا ونحن بحاجة إليه. فقال يغسل ذكره ويتوضأ، وللبخاري اغسل ذكرك وتوضأ، ولمسلم توضأ وانضح فرجك، أمره بالغسل، وهذا دليل على نجاسته. قال البغوي في شرح السنة واتفقوا، هذا موضع الشاهد الآن، ذكرنا بعد أن ذكرنا الحديث من السنة الآن يأتي نقل الإجماع. قال واتفقوا على نجاسة المذي والودي كالدم، ويجب غسله عند عامة أهل العلم، وذهب بعضهم إلى أنه يجزئه النضح في المذي، وقال أحمد أرجو أن يجزئه النضح بالماء، اتفقوا على أنه نجس، ولكن قالوا هذه النجاسة مخففة، وهذا من باب التيسير في الدين، لأنه قد يصعب لو أن اعتبرنا هذه النجاسة كنجاسة البول والغائط لاحتاج الإنسان أن يبدل ثيابه في كل صلاة أو كل يوم يخلع ثيابه، ولكن هذه نجاسة مخففة يجزئ فيها النضح أي الرش، تأخذ ماء في أطراف أصابعه ثم ترشه على ذلك الموضع الذي أصيب بالمذي أو الودي، هذا من يسر الدين. هكذا يتم التعامل مع هذا النجس بالنضح. قال النووي في المجموع: أجمعت الأمة على نجاسة المذي والودي. قال ابن القيم: ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن المذي أمره بالوضوء منه، فقال: كيف ترى بما أصاب ثوبي منه؟ قال: تأخذ كفا من ماء فتنضح به حيث ترى أنه أصابه. رواه أحمد والترمذي والنسائي. فجوز نضح ما أصابه المذي كما أمر بنضح بول الغلام. قال شيخنا، من يقصد بشيخه؟ شيخ الإسلام ابن تيمية. لا، قال ابن القيم قال شيخنا، يقصد ابن تيمية، وهذا هو الصواب، لأن هذه نجاسة يشق الاحتراز منها لكثرة ما يصيب ثوب الشاب بالعزب، فهي أولى بالتخفيف من بول الغلام ومن أسفل الخف والحذاء. إذا وقعت النجاسة في الخف ماذا يصنع به؟ يكفي أن يدلكها في الأرض، يدلكها بالتراب. طيب، إذن المذي والودي نجسان ويحترز منهما بالغسل، وأقل ما في الأمر إن شق عليه وكان يعاني من هذا الأمر فيكتفي بالنضح وهو الرش، رشا خفيفا. وأما بالنسبة للمني فقد اختلف فيه، فهو أصل خلقة الإنسان. قال ابن دقيق العيد رحمه الله: اختلف العلماء في طهارة المني ونجاسته، فقال الشافعي وأحمد بطهارته، لأنه أصل خلقة الإنسان، ولأنه يخرج كما قال الله عز وجل من بين الصلب والترائب، صلب الرجل وترائب المرأة، فهو لا يخرج من مخرج البول، المني لا يخرج من المثانة مثل البول، إنما يخرج من صلب الرجل، ولهذا لا يستطاع إطلاقا أن يجمع الإنسان بين إخراج البول والمني في آن واحد، مما يدل على تغير المجرى، تغير المجرى. ولأنه أصل خلقة الإنسان، فلو قلنا بنجاسته لقلنا بنجاسة الإنسان، لأنه خلق منه، خلق من ماء دافئ يخرج من بين الصلب والتراب. وقال مالك وأبو حنيفة بنجاسته، والصحيح قول الشافعي وأحمد في هذا. وأما لحم الخنزير، قال الله تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. الشاهد رجس أي نجس. وقد استدل الشافعي بقوله فإنه رجس على نجاسة الخنزير بناء على عود الضمير إليه، لأنه أقرب مذكور. وقال ابن القطان كما في الإقناع في مسائل الإجماع: وأجمع العلماء على نجاسة الخنزير. ونقله ابن المنذر، والصحيح أنه لا إجماع، فقد ثبت المخالف، ولكن يبقى أنه قول الجمهور وهو الصحيح، لكن لم يثبت الإجماع في هذا، فقد خالف الإمام مالك رحمه الله تعالى في هذا. قياسا لأن الإمام مالك أصلا لا يرى نجاسة الكلب، وأكثر العلماء يقولون بنجاسة الخنزير قياسا على إيش؟ على الكلب، يقولون أنه أولى. فالإمام مالك هو أصلا لا يرى نجاسة الكلب، إنما يرى نجاسة لعاب الكلب، لعابه وسؤره. وحتى المشهور في مذهبي أنه لا يرى حتى نجاسة لعابه وسؤره، إنما يجب غسله تعبدا. وصل الأمر إلى أن قال الزمخشري قال وإن يسألوني لا عن مذهب لي لم أبخ به وأكتم كتمانه لي أسلم. فإن مالكيا قلت قالوا بأنني أبيح لهم أكل الكلاب وهم هم، وإن حنفيا قلت قالوا بأنني أبيح الطلا وهو الشراب المحرم، وإن شافعيا قلت قالوا بأنني أبيح نكاح البنت والبنت تحرم، وإن حنبليا قلت قالوا بأنني ثقيل حلولي بغيض مجسم، وإن قلت من أهل الحديث وحزبه يقولون تيسا ليس يدري ويفهم. تعجبت من هذا الزمان وأهله فما أحد من ألسن الناس يسلم. هو أراد أن يتوصل إلى مقصد سيء من ذم الأئمة أنه معتزل الزمخشري، لكن شاهدنا أنه أخذ زلات المذاهب وأتى بلازم المذهب، ولازم المذهب ليس بمذهب. الآن لما قوله إن مالكيا قلت قالوا بأنني أبيح لهم أكل الكلاب، متى قال الإمام مالك بأكل الكلاب؟ لم يرد لا في أصوله ولا في فروعه ذلك، لكن ألزموه قالوا بما أنه طاهر إذن يجوز إيش؟ أكله، وهذا لا يلزم منه، لا يلزم منه. الآن الهر طاهر ولا نجس؟ ها؟ طاهر، يجوز أكله؟ لا، لا يجوز أكله. إذن ليس كل طاهر يجوز أكله، ليس كل طاهر يجوز أكله. بخلاف النجس فكل نجس يحرم أكله من باب أولى، لكن ما حرم أكله لا يلزم أن يكون نجسا. الآن الحمار محرم أكله صح؟ هل هو نجس؟ لا، النسل كانت ولا تزالت تركب على الحمير ولا تغتسل ولا تتحرز منه، بل قد كان للنبي صلى الله عليه وسلم حمار. ما اسم حماره؟ اسمه عفير، كان له حمار يقال له عفير الذي كان يركبه النبي صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم. واسم ناقته القصواء، ويقال لها العظباء. نعم. طيب، إذن نعود إلى مسألتنا أن الخنزير الصحيح على أنه نجس، الصحيح على أنه نجس قياسا على الكلب، وأيضا للآية فإنه رجس. نختم الباب بهذه المسألة. قال والنعل بالترب أتى التطهير، يعني بعد أن ذكر أنواع النجاسات أو بعض أنواع النجاسات، ذكر النجاسة قد تكون في نعل الإنسان. كيف يتم تطهيرها؟ يأخذ النعل المغسلة ولا يغسل النعل؟ هذا دلكه بالأرض بالتراب، ولهذا قلنا والنعل بالترب أتى التطهير. لحديث أبي سعيد الخدري قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه إذ خلع نعليه فوضعهما عن يساره، وضعهما عن يساره. هذا فيه أدب من آداب وضع النعل إذا كان الإنسان يصلي مثلا خارج، أو كان الإنسان مثلا في بعض المساجد يدخل النعل معه إلى المسجد فيضعها يعني عن يمينه، حتى لو كانت في قرطاس مثلا لا تضعها عن يمينك، لا تضعها عن يمينك، ولا تضعها عن يسارك إذا كان بجانبك مصلي، ولكن ضعها بين رجليك إذا كانت محكمة وكانت لا تلوث المسجد. أو ينفعك هذا الحكم إذا كنت خارج المسجد، تضعها عن يسارك أو بين قدميك. فلما رأى ذلك القوم ألقوا نعالهم تأسيا، فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته قال ما حملكم على إلقاء نعالكم؟ قالوا رأيناك ألقيتنا عليك فألقينا نعالنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن جبريل صلى الله عليه وسلم أتاني فأخبرني أن فيهما قذرا، أن فيهما قذرا، يعني أخبره أن في نعله قذر. أو قال أذى، قال إذا جاء أحدكم المسجد فلينظر، فإن رأى في نعليه قذرا أو أذى فليمسحه وليصلي فيهما، رواه أبو داود. وهذا إذا كان يمكن ذلك، كان يصلي في العراء أو في مكان لا يتسبب في تلطيخه وتوسيخه فلا بأس بذلك. أو يطبق الإنسان هذه السنة في بيته لا مانع من ذلك، أو في المكان الذي يتيسر له ذلك. قال الخطابي في معالم السنن فيه من الفقه أن من صلى وفي ثوبه نجاسة لم يعلم بها فإن صلاته مجزئة ولا إعادة عليه. شيء مهم جدا، صليت وعلى ثيابك نجاسة لم تشعر بها، فلما أكملت الصلاة قيل لك في ثوبك نجاسة، فهنا إذا كنت قد أكملت الصلاة فلا إعادة عليك إذا كنت جاهلا ولا تعلم. أما مع التعمد فالصلاة باطلة وأنت آثم، تأثم على تعدي حد الله، وأيضا الصلاة باطلة. قال وقد دلت الأدلة الشرعية على أن الكلام ونحوه في الصلاة يعفى فيه عن الجاهل والناسي، فتقاس عليه النجاسة بجامع أن كل منهما من باب المنهي عنه في الصلاة. ففي هذا الحديث ما يدل على جواز صلاة من صلى وفي ثوبه نجاسة إذا كان ساهيا عنها غير عالم بها، على ما ذهب إليه هؤلاء من التابعين وغيرهم. وفي ذلك دليل على أن غسل النجاسات ليس بفرض، والله أعلم. يعني يقصد بذلك أن النجاسة إذا ذهب عينها بأي طريقة ولو بغير الغسل، مثلا كان لها حجم كأن تكون على نعل أو نحو ذلك، لا ليس بفرض أن تغسل ذلك النعل. أما إذا وقعت على البدن أو على الثوب فالفرض فيها الغسل، الفرض فيها الغسل. لكن إذا كانت على التراب أو على الأرض فإن إزالة النجاسة فيها يكون بمسحها بالتراب. طيب نكتفي بهذا إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.